الله تعالى: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تسبح. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السهر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم من نابه شيء في صلاته. قال: فإنه يسبح، أي رجل، والمرأة تصفق. على معنى أن من طرأ عليه شيء في صلاته من حوادث أو أشياء، ورأى حاجة إلى أن ينبه من هو خارجها، كأن ينبه أعمى لئلا يسقط في حفرة، أو ينبه غافلا كما لو اتجهت إليه عقرب أو حية أو نحو ذلك، فإنه يسبح الرجل لينبه من يخشى عليه أو من يحتاج إلى تنبيه، والمرأة تصفق وسيأتي معنا التصويق وألفاظه كذلك، وستأتي ألفاظه. وغالبا المقصود من التسبيح ومن التصفيق هو التنبيه والتحذير، ولما يحدث والإنسان في الصلاة حتى لا يقطعها. قال: باب من نابه شيئا في صلاته فإنه يسبح، يعني الرجل، والمرأة تصفق. أورد المصنف ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث حديث طويل وله قصة، وهو أن بعض بني عوف في جهة قباء حصل بينهم خصومة واقتتال، يعني مشاجرة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وكان ذلك بعد صلاة الظهر، فانطلق ليصلح بينهم. وكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وفي بعض الروايات أنه أخبر أبا بكر أيضا أن يصلي إذا تأخر. وفعلا طال الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح بينهم، وقد يكون أيضا المسافة لها حكمها ما بين المدينة وقباء. فحانت صلاة العصر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجيء بعدما حان الوقت وبعدما أذن بلال. فجاء بلال يستأذن أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي، قال له: إن شئت. وفي رواية: إن شئتم، يعني الجماعة. وفعلا أقام بلال الصلاة ودخل فيها أبو بكر وأحرم بها. وأثناء شروعه بالصلاة أو بدءه بالصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فشق الصفوف شقا واخترقها خرقا، فصار الصحابة يصفقون وتوالى التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، ولكنه لما كثر التصفيق التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، ولكنه قال ما كان، أو بعدما فرغ قال له: لماذا لم تستمر في الصلاة؟ قال: ما كان لابني أبي قحافة أن يأم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، أو يأم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. هذا هو خبر هذا الحديث أو قصة هذا الحديث. وهو يدل على أمور كثيرة وله فوائد كثيرة. منها أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنابه، أو كون جماعة في المسجد والصحابة موجودين وكذلك بلال طلبوا منه أن يصلي على اعتبار أنه هو أفضل القوم. والأمر الثاني أيضا يدل على أن المحافظة على المبادرة في أول الوقت وإن تأخر الإمام الراتب، إذا تأخر ف فإن الجماعة تصلي محافظة على الوقت أو على أول الوقت، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل بعض الروايات أنه هو الذي أذن لهم وأخبرهم بأنه إذا تأخر فليصلوا. وتدل أيضا على أنه إذا جاء الإمام الراتب أثناء الصلاة فله أن يتقدم وأن يكمل بصلاة المأمومين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أول الصلاة، لأن الرواية تقول حينما دخل أبو بكر الصلاة أو أحرم بالصلاة، بينما القصة السابقة في الباب السابق في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أبو بكر يصلي بالناس أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين علي والعباس رضي الله عنهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر، فاقتدى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى الناس بأبي بكر. فهذه أيضا حالة أو هيئة، ويتدل كذلك على أنه لا مانع أن الإمام أن المأموم يكون أن الإمام أن الإمام يكون مأموما في يعني خليفة الإمام أن يرجع مأموما كما في قصة في أبي بكر، فإنه رجع مأموما لأنه كان مستخلفا. ويدل أيضا على أنه لو حصل مثل هذا وأحرم الإنسان ثم دخل مع جماعة كما لو أحرم مفردا ثم أقيمت جماعة ودخل فيها ومعها، فإن هذا لا شيء فيه. كل هذا يفهم من هذا الحديث وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر. وحكم الباب هو أنه من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كان الأجدر بكم والمطلوب أن تسبحوا، يعني تقول سبحان الله. فالإنسان إذا نابه شيء في صلاته أو أراد أن ينبه أحدا كما لو كان يصلي في بيته فطرق عليه الباب أو حدثه أهله ولم يعلموا أنه في صلاة فليسبح حتى يعلموا أنه في صلاة فلا يشغلوه، أو لو أنه أراد أن ينبههم لحدث في البيت كما لو رأى صبيا يزحف نحو النار أو نحو مصدر خطر وهو يصلي وحوله حول الطفل من يسعفه، فإنه يسبح ويقول سبحان الله في صلاته، فينتبه من حوله ليدركوا أو يتداركوا هذا الخطر حتى لا يضر من حوله. فالتسبيح مشروع لمثل هذا، من نابه شيء في صلاته فيسبح، فإنما التصفيق للنساء. التصفيق وجاء في بعض الألفاظ التصفيح بالحاء، التصفيق والتصفيح وهما بمعنى واحد، والمراد بالتصفيق أصله هو أن يضرب الإنسان باطن كفه على باطن الأخرى، هذا هو التصفيق. وكأنه من شعار النساء، و في قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء دليل على اختصاص النساء بهذا. وفي بعض الروايات إنما التصفيق للنساء في الصلاة كما سيأتي. وروي في بعض هيئات التصفيق أنه يكون بكامل اليد أو بكامل اليدين باطن اليد بباطن اليد الأخرى، وقيل إنه التصفيق في الصلاة يكون ببطن كف إحداهما على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى يعني هكذا، وليس بالأصابع وإنما ببطن الكف على ظهر الأخرى. وقيل إن التصفيق غير التصفيح، وأن التصفيح هو التصفيق بأصبعين، وقد يكون الأصبعين من يد على اليد الأخرى كان يقول هكذا، وقد يكون من أصبعين من يد واحدة كالفرقعة أو قريبا من الفرقعة، لكن الذي يبدو أن الأصبعين من يد على بطن اليد الأخرى، وقد يكون هذا أخف صوتا إذا لم يحتاج إلى صوت شديد، لأن التصفيق بأصبعين أخف، وقد يكون هو الأولى إذا قام بالحاجة واكتفي به، لأنه ليس المراد يعني الإزعاج مثل هذه التصفيقات. وهذا هو التصفيق. وقال بعضهم إنه يصفق بيده على فخذه، يعني المرأة تصفق تضرب يدها على فخذها، ولكن لا يبدو هذا أن هذا هو المراد، وأخذوا هذا من الخبر الذي مر معنا في حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما عطس أحد القوم فشمته، فكان الصحابة رموه بأبصارهم، فتحدث بالصلاة فصاروا يضربون بأيديهم على أفخاذهم كما مر معنا، ثم نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا صفة للتصفيق، ولكن لا يبدو أنها هي المرادة، وإنما المراد أن يصفق بيده على الأخرى، سواء قلنا ببطن إحداهما يضربه ببطن الأخرى أو ببطن إحداهما على ظهر الأخرى. وقد يكون هذا أولى على اعتبار أنه لا يصدر صوتا أكثر من الحاجة، ومعلوم كذلك أيضا أن هذا خاص بالنساء، التصفيق خاص بالنساء، لأن المرأة مطلوب منها خفض صوتها قدر الإمكان، وألا تتحدث إلا بقدر الحاجة مع الرجال الأجانب. ولهذا استعيض عن التسبيح في الصلاة بالتصفيق لئلا يصدر منها صوت أو حديث من غير حاجة. لهذا قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. والحديث الآخر حديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. هذا الحديث أيضا يدل على أن التسبيح يستخدم في عندما ينوب الإنسان شيء. فعلي رضي الله عنه معلوم أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن وقت السحر هو قبل طلوع الفجر، السحر هو قبل طلوع الفجر، فكان علي رضي الله عنه يأتي إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، غير أنه كان يستأذن على اعتبار أن هذه الآداب الإسلامية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، بمعنى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فكان علي رضي الله عنه إذا دخل استأذن، قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سبح لي، يعني قال سبحان الله بمعنى أدخل، يعني أنني مشغول في صلاة فيسبح بمعنى أدخل. فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي. يفهم علي رضي الله عنه من تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة أنه يأذن له، ولكن منعه من الحديث انشغاله بالصلاة. وإن لم يكن يصلي أذن لي، يعني باللفظ كان قال له ادخل أو نحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. هذه الحديث أيضا يتفق مع حديث سهل بن سعد المتقدم قبل قليل، وهو أيضا في نفس القصة، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، يعني أنه من خصائص الرجال إذا ناب شيء أو طرأ شيء فليسبح. وقد يقال مثل ذلك في حينما يحصل، وكما هو مشاهد في عصرنا الحاضر حينما يكون الناس في تجمع ويحصل شيء يكون مصدر عجب لهم واستحسان، فإن العادة التي يتخذها بعض الناس أنهم يصفقون ليظهروا إعجابهم بما حصل واستحسانهم لما وقع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء يدل على أن الرجال لا ينبغي أن يتخذوا هذا، وإنما يلجأ إلى التسبيح أو التكبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا أعجبه شيء كبر، ولهذا لا ينبغي للناس في المجتمعات العامة وحينما يصدر شيء يكون محل عجب أو محل تقدير أن يقابله بالتصفيق، وإنما يقابله بالتكبير أو بالتسبيح. وأما النساء فلا مانع أن يصفقن بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، أو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي رواية البخاري وغيره ليس فيها قصر الأمر على الصلاة، وإنما مطلق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولكن عند مسلم وغيره قال والتصفيق للنساء في الصلاة، وهي الصلاة حديثا لا حديث فيها، ولا يتكلم الإنسان فيها بحديث الناس، وإنما لذكر الله عز وجل والقراءة والتسبيح والتكبير كما مر معنا. فعلى كل حال مجموع هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا نابه شيء في صلاته الرجل يسبح والمرأة تصفق بظهر كفها أو ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم.
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهل لا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبيه أصليت معنا؟
قال لأبي.
فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود.
هذا في حكم الفتح على الإمام في القراءة وعلى غير الإمام أيضا، يعني لمن هو كان خارج الصلاة. الفتح على الإمام المراد به أن الإمام في الصلاة إذا كان يقرأ ثم تلكأ في آية أو أسقط آية أو نحو ذلك أو أتى بها على غير وجهها، فإن من خلفه ممن يعرف أو يدرك غلطه فإنه يفتح عليه، يعني يدله على الصواب وينبهه إلى الصواب. هذا هو معنى ترجمة الباب، والمسألة محل خلاف سنشير إليه. فقال عن مسور بن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، يعني قال له هذا بعد الصلاة، يعني لما فرغ من الصلاة قال له يا رسول الله آية كذا وكذا، يعني لم تذكرها. فقال له فهل لا ذكرتنيها، يعني وأنت في الصلاة لماذا لم تنبهني؟ ومعلوم أن مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف الصحابة عن تنبيهه، لأنهم قد يظنون أن الآية نسخت أو أنه أو أي أمر الأمور، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحكم غيره، ولكن قد ينسيه الله عز وجل لحكمة التشريع، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فمثل هذا قد يحصل من باب التشريع وبيان ما على الأمة أن تلتزمه في مثل هذه الأمور وفي نحو هذه المواقف. قال فهل ذكرتنيها؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. لبس عليه يجوز أن تضبط بلبس عليه، فإن الفعل يأتي على هذا النحو كقوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، وتضبط لبس عليه على معنى أنه حصل لبس وتردد. فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ أبي بن كعب، ومعلوم منزلة أبي في القرآن والقراءة. فقال نعم. قال فما منعك، يعني أن تنبهني أو أن تفتح علي. فهذان الحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وتنبيه الإمام إذا أخطأ، غير أنه قد يقال لا ينبغي معاجلة الإمام إذا كان يمكن أن يعرف الشيء بنفسه، أما إذا لم يعرف أو أنه تجاوز الآية من غير أن يشعر أو نحو ذلك، فينبغي لمن خلفه ممن يدرك الخطأ أن ينبهه بمقتضى ما يدل عليه هذان الحديثان. والمسألة محل خلاف، فأبو حنيفة رحمه الله مع طائفة من العلم يرون كراهة ذلك، ويستدلون بأحاديث لا تقاوم مثل هذه الحديثين، مثل حديث بقوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، لكن هذا الحديث لا يثبت ولا يقاوم الحديثين السابقين. ونقل عن إمام أحمد أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة. هذا مسألة أخرى، يعني أنك إذا كنت تصلي فسمعت قارئا خارج الصلاة أخطأ، فإنك على رأي الإمام أحمد أو تفصيل إمام أحمد هذا أنك لا تفتح عليه، أو كان هو في صلاة أخرى وأنت في صلاة، كما لو كنتم تصلون من الليل كل واحد يصلي وحده فسمعته قد أخطأ أنت في صلاة وهو في صلاة أخرى، فإنك لا تفتح عليه على اعتبار أنكم لستم في صلاة واحدة، وليس أحدكما إماما والآخر مأموما. وهذا قد يكون له وجه على اعتبار أن هذا لا علاقة له مع هذا، وكأن هذا أمر خارج عن الصلاة التي أنت فيها، ومعلوم أن أبعد منه أن ترد على من هو خارج الصلاة، كما لو كان بجانبك تال للقرآن أو قائل للقرآن فأخطأ فترد عليه وأنت في الصلاة، هذا يبدو بعيد أن يكون هذا سائغا.
وعلى كل حال
عموم هذين الحديثين وأمثال ما يدل على مشروعية الفتح على الإمام إذا وقع في خطأ، والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: نرى بعض الإخوة الشباب المنتظمين في الصلاة يضعون أقدامهم ملاصقة تماما بأقدام المصلين الذين بجوارهم، وهذا في حال القيام والركوع، فبعض الناس لا يريد أن يلصق قدمه بأي قدم أخرى ويقولون هو من السنة، وإذا نزع أحد المصلين قدمه يلحقه الشاب بقدمه في الصلاة حتى تصبح الفرجة للمصلي كبيرة، فهذا من السنة إلى آخره. نعم، هو السنة سد الخلل وسد الفرج في الصلاة وإلصاق القدم بالقدم والعقب بالعقب، هذا هو السنة. لكن إن كان لأخيك، إن كان هذا يزعج أخاك، فلا ينبغي أبدا بأي حال، لأن الناس تختلف في طبائعها وفي تحملها، لأن بعض الناس لا يطيق أبدا أن تمس قدمه، أن تمس قدمه قدم أخرى فيزعجه جدا. ولهذا لا ينبغي إذا لاحظت أن أخاك يزعجه ذلك فلا ينبغي أن تلصقها ساقا، لأن هذا معناه يزعج ويذهب الخشوع ويكون مصدر إزعاج. وإن كان ذلك لا يضايق فهذا هو الأولى، محافظة على تراص الصفوف وسد الخلل، لأن الشيطان يدخل من خلال ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينبه أصحابه لاستواء الصفوف يقول: سدوا الخلل وسدوا الفرج وحاذوا بين المناكب والأقدام وأعقاب الأقدام. وفسرت أعقاب الأقدام بأنها الكعبان الناتئان، بحيث يجعل الكعب عند الكعب، وهذا هو الذي يبدو وليس العقب عند العقب، لأن ما دام أن العظمان ناتئان فهما أقرب إلى الالتصاق، بينما قد يكون إلصاق العقب الذي هو جزء داخل بالنسبة لنتوء الكعب، وكذلك أيضا في القدم الأخرى تكون داخلة بالنسبة لنتوء كعبها، فمما قد يكون فيه شيء من التكلف أن تجعل العقب الذي هو مؤخرة القدم عند العقب، وإنما تجعل الكعب عند الكعب. هذا إذا لم يكن هذا مصدر إزعاج، أما إذا كان أخوك يزعجه ذلك أو يضايقه ذلك فلا ينبغي أن تجلب له ما يذهب عنه الخشوع ويجلب له المضايقة. يقول: حدث لي حادث في رمضان فشج رأسي وكنت صائما، فذهبوا بي إلى المستشفى وضربت إبرتان، فما حكم صيامي؟ الأحوط أن تقضي هذا اليوم. وفي يوم آخر وضعت لي ممرضة قطرة في عيني، فما الحق إلى لهذا؟ أرجو أن لا شيء عليك، والقطرة التي تضع على العين لا توجب فطرا أو فسادا للصوم. وإن كان بعض العلماء قال في موضوع الاكتحال ونحو ذلك أنه يسبب الفطر، ولكن الصحيح أن هذا ليس كذلك، على اعتبار أن العين ليست منفذا ولا يقصد منها الطعام ونحو ذلك، وإن كان أحيانا قد يجد الإنسان طعم الشيء في حلقه، ولكن لو أنه قضاه احتياطا، ولكنه لا يلزم على كل حال، يعني خروجا من الخلاف. يقول: جئت لأداء العمرة مع أختي وخالتي، وبعد انتهائنا من أداء العمرة لم يقصروا، لأنني لم يكن لدي علم بتقصير النساء فلم أخبرهم بذلك، وقبل السفر لبلدنا سألت عن ذلك فقالوا بأن عليهم هديا، ثم سألت فقيل لي بأنهم لم يقوموا بمحظور الإحرام فليس عليهم شيء وليقصروا الآن، ولقد قاموا بالتقصير في مطار جدة يوم سفرهم، علما بأنه لم يأتي معهم أحد الغائبين. أرجو ما دام أنهم قصروا ولم يأتوا بمحظور أن لا شيء عليهم إن شاء الله. ما حكم إمامة المدخن؟ الأولى أن يقدم غيره، لأن التدخين مضر، وإذا كان مضرا فهو حرام، وإذا كان حراما فإنه معصية، وإذا كانت معصية فإن هذا يكون مرتكبها والمصر عليها يفسق بالإصرار على المعصية كما هو معلوم، فمن هنا فلينظر في غيره وليقدم غيره، لكنه لو تقدم وصلى فالصلاة صحيحة على الصحيح. قمت بأداء العمرة، ولكنني عندما جئت إلى المسجد لأطوف وبعدما بدأت في الطواف نسيت أن أطبع، وتذكرت ذلك وأنا في الشوط الثالث واطبعت، فماذا علي؟ لا شيء عليك إن شاء الله، سنة فات محلها. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت يكون في النوازل خاصة. يقول: أرجو إعادة البيتين اللذين فيهما الحظ على اتباعه صلى الله عليه وسلم. كان يشير إلى ما ذكرناه بأمس في موضوع كرامات الأولياء، هذا الذي يقول فيه قائله: وبين السماء لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقه. هل يجوز أكل ذبح أناس يذبحونها من أجل وفاة ولي من الأولياء كما تفعل بعض الفرق الضالة؟ لا يجوز الذبح لغير الله، وإنما الذبح لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يجوز الذبح لغير الله. والذبح للأولياء على طريقتين. الطريقة الأولى أن يذبحها للولي، يعني باسم الولي، هذا شرك بالله مخرج من الملة، أن يذبحها للولي أو من أجل الولي أو نحو ذلك، هذا شرك. النوع الثاني أن يذبحها لله ولكنها بمناسبة عيد الولي أو عند قبر الولي، فهذه معصية ووسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني في الجاهلية، يعني فهل أذبحها الآن؟ نذرها لله عز وجل، أني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة مكان جنوب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. فدل على أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم ولو كان الذبح لله أنه لا يسوغ ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذا وسيلة للشرك. فإذا إذا قصدت عيد السيد الفلاني أو يوم السيد الفلاني لتذبح، هذا وسيلة للشرك. ولو كان قصدك الذبح لله عز وجل، أما لو قصدت الذبح لفلان فإن هذا شرك مخرج من الملة وكفر، نسأل الله السلامة، وينافي قولك لا إله إلا الله. فهذا هو الاحتمالان، أو هذان هما الاحتمالان الذي يمكن أن يريد في الذبح بهذه المناسبات. فإن كان الذبح للولي فهو شرك، وإن كان ذبحا لله في مناسبة هذا الولي أو عند قبر هذا الولي فإن هذا محرم ولا يجوز، وفي كلا الحالين لا يؤكل، لا هذا ولا هذا. أما الذبح الأول فهو أهل لغير الله به ولا يجوز، وذكر عليه غير اسم الله فهذا كالميتة. أما الثاني وإن كان ذبح لله ولكنه ذبح لهذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يفي بنذره إذا كان في ذلك الموقع عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانه. هذه الركعة التي لا يعتد بها المصلي، لا يعتد بها المصلي عندما ينسى شيء كالفاتحة مثلا أو الركوع، هل عليه ركعة وسجود سهو؟ نعم عليه أن يسجد ولو أتى ببدل عنها. يقول: دخل مسبوقين مع الإمام، وبعد سلام الإمام وقف أحد المسبوقين وأتم صلاته، والآخر سجد مع الإمام سجودا بعدي ثم وقف للصلاة، أيهما صح؟ فإذا كان الإمام سجد سجود السهو مثلا فإن المأموم أن يتابعه، فالمأموم يتبع إمامه على كل حال، حتى ولو كنت مسبوقا وسهى الإمام وأنت لم تكن حاضرا، كما لو سهى في الركعة الأولى وأنت لم تدرك إلا الركعة الثانية ثم سجد الإمام للسهو، فإن عليك أن تتابع إمامك، فإذا سلم تقوم تأتي بما فاتك. ما حكم هذا الدعاء إذا عاين البيت الشريف: هلل ثلاثا وكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعوذ برب البيت من عند رؤية البيت، وإنما هذا دعاء
يقال في أي مناسبة؟ هل من السنة الدعاء في مقام إبراهيم بعد صلاة ركعتي الطواف؟ وما هو الدعاء الوارد؟ لا، هو الدعاء أن يدعو الإنسان بعد دبر كل صلاة، مشروع أن يدعو الإنسان دبر كل صلاة سواء كان صلاة فريضة أو نافلة، وإن كان أو متأكد في المكتوبة دبر المكتوبة يعني الفريضة، ولكن حتى بعد النافلة له أن يدعو، لكن ليس هذا خاصا بركعتي الطواف في مقام إبراهيم، وإنما كأي ركعتين أو كأي صلوات نوافل. ما حكم حلق اللحية؟ هل هو كفر أو كبيرة من الكبائر أم معصية؟ فهو ليس بكفر على كل حال، وإنما هو محرم وهو معصية، والاستمرار والإصرار بعد علم الحكم هذا قد ينقلها إلى كبيرة، لأن الإصرار على المعاصي هذا خطر كبير، ولهذا قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يقول إذا أراد شخص من بلد أن يتزوج من امرأة في بلد آخر فهذا لا يتم إلا بعد موافقة جهات مسؤولة، فهل هذا من الإسلام؟ هذه أمور تنظيمية، وحتى بطبيعة النفوس أيضا، يعني غالبا حتى طبائع النفوس وطبائع الأشياء التي غازها الله سبحانه وتعالى في النفوس أنه لا يكاد الإنسان يميل كثيرا إلى أن يتزوج من غير بلده، أقصد منطقته، وإن كان لا شك من حيث حكم الإسلام المسلمون كلهم متساوون في هذا، لكن طبيعة الإنسان يعني لا يأخذ من البعيد جدا، أولا لأن الإنسان يقصد إلى من يطمئن إليه ويعرف حاله، وغالبا إذا كان الإنسان بعيد عنه لا يكاد يعرف حاله أو أن يحصل على معلومات تجعله مطمئنا كما لو كانت من أبناء بلده أو منطقته أو قريته أو مدينته، وهذا معروف. هذا من الناحية الطبيعية والغريزية، ولكن إن كان هناك أيضا أمور تنظيمية فهذا في حدود المباح، وإذا صدرت في هذا توجيهات من ولاة الأمور في أي بلاد فإن المطلوب التزامها، وهذا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام. يقول أتيت أنا وأمي وعمتي السنة الماضية لأداء فريضة الحج، وقد كانتا لكبر سنهما وعجزهما وبعض الظروف التي مرت بنا قمت بالرجم عنهما بعد توكيلي منهن بذلك، فماذا عليهن؟ وهل صحيح ما قمت به؟ ما قمت به صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليهما. هل هناك شيء في من أفطر في النهار وكان صائما صيام تطوع؟ ما دام أن صيامه صيام تطوع ثم أفطر فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن المتطوع أمير نفسه. ما حكم صيام زوجتي التي كانت في صيام قضاء ما فاتها من صيام الفريضة، وكنت أنا في صيام تطوع فوقعتها في النهار في الضحى بعد أن غلبتني الشهوة إلى آخره؟ على كل حال أنت مسيء فيما يتعلق بزوجتك على اعتبار أنها تصوم صياما واجبا، والصيام الواجب إذا عقد الإنسان لا يجوز أن افترى فيه، فأنت مسيء ومخطئ، وكان عليك أن تعين أهلك على الخير، لكن عليها أن تقضي فقط، عليها أن تقضي هذا اليوم فقط ولا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر هل أصلي ركعتي السنة فقط أم أصلي ركعتين غيرهما كتحية المسجد وكذلك لغير صلاة الفجر مثل صلاة العصر؟ هل هناك ركعتان بحق المسجد غير أربع ركعات السنة، أي يصلي ست ركعات إلى آخره؟ لا، هو المقصود بتحية المسجد ألا تدخل المسجد حتى تصلي ركعتين، فأنت إن دخلت المسجد في وقت صلاة الفجر وصليت ركعتي السنة فتكون قد حققت الأمرين، ركعتي السنة تكون قد جلست ولم تصلي إلا بعد أن صليت ركعتين. فإن اقتصرت عليهما على ركعتي سنة الفجر فإنها تقوم مقام الأمرين، مقام سنة الفجر ومقام تحية المسجد، وكذلك الحال بالنسبة للأربعة التي قبل العصر. وإن أتيت بهما جميعا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما حكم الزواج من اللقيطة؟ لا شيء فيه، اللقيطة لا ذنب لها، والزواج منها لا شيء فيه إن شاء الله. أخت تسأل عن طواف الوداع، هل هو سنة؟ هل من السنة عن طواف الوداع، هل من السنة أن يخرج المودع يمشي من ورائه أم لا؟ هذا بدعة، من البدعة أن الإنسان بعدما يطوف طواف الوداع ويريد أن ينصرف أنه يمشي القهقرة، يعني يمشي إلى الخلف، وإنما يمشي عادي وطبيعي، وهذا من المبالغات والتعسف والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وإنما بعدما تودع البيت، وقد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردك إلى هذا البيت وأن لا يجعل هذا آخر عهدك بالبيت، وتسأل الله المغفرة والصفح ثم تنصرف. أما أن حينما تنصرف تخالف السنة هذا يخشى عليك، حينما تمشي طبيعي وعادي، فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مثل هذا، مع أنه أشد تعظيما لهذا البيت وأشد حبا له، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام في مكة وفي بيتها ومسجدها: والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومع هذا ما كان يمشي القحقرة وما كان يمشي للخلف عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه مبالغات ومساوس ووساوس ومداخل للشيطان. بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أجد نفسي قلتها غير متدبر لمعانيها فأعيد قراءتها، فهل يجوز ذلك سواء في صلاة النافلة أو الفرض؟ الأصل أنه لا مانع أن الإنسان يقرأ السورة أكثر من مرة في الصلاة، لا مانع، لكن إذا كان السبب هو الوسواس ونحو ذلك فهذا ينبغي أن يقلع عن الإنسان. أما إذا كان يردد الآية ويردد السورة متأملا لها ومنشرح قلبه لها فهذا لا مانع منه، فقد يردد الإنسان الآية أكثر من مرة متأملا كما لو كانت آية وعيد، ويبكي ويخشى ويخاف، أو آية رحمة ويؤمل في رحمة الله ويسأل الله فضله، هذا لا مانع منه. أما إذا كان مثيره وجالبه والوسواس فهذا ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه في ذلك وأن لا يكرر، وإنما يختصر على المرة الأولى حتى لا يكون هذا جالبا له للتردد والوسواس والشك. هل يجوز للسائر الأئمة إذا تأخر أحدهم عن الصلاة وأقيمت لوقتها وصلى بالناس إمام غير راتب وحضر الإمام الراتب بعد ذلك، هل يجوز له خرق الصفوف ليأخذ مكانه في الإمامة، أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل عدم الخصوصية، وإلا قال بعض أهل العلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن هذا ليس خاصا، والأصل عدم الخصوصية، والخصوصية تحتاج إلى دليل. ومن هنا أيضا حتى قالوا يجوز الإنسان في أخذوا من خرق النبي صلى الله عليه وسلم للصف وشق إلى الصف، أنه يجوز الإنسان أن يخلق الصف كما لو رأى فرجة ويريد أن يسدها، وأن هذا لا يكون تخطي، وبخاصة أن التخطي لا يكون إلا والناس جالسون، أما حينما يكون الناس قائمين فإنه لا يكون هناك تخطي. فالصحيح على كل حال أنه ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإمام الراتب بعد أن أقيمت الصلاة جاء وأما بالناس فهذا سائغ إن شاء الله. هل تجوز الزيارة في وقت العورات الثلاث قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهر قبل صلاة العشاء؟ نعم، بعد الاستئذان تجوز، بعد الاستئذان، فإن المنهي هو عدم الاستئذان، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالأمر الذي تعالجه هذه الآية هو الاستئذان وليس المنع من الدخول، وإنما لا تدخل إلا مستأذنا حتى ولو كان يعني أطفال كبار أو مما ملكت الأيمان كالأرقة. هذا الحديث من رآني في المنام فسعراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، نبه الكاتب جزاه الله خيرا، وأنا أحتاج إلى أن أراجع ليرى ما ذكر. أقول ذهبت إلى المدينة ليعمل عمرة لأبي المتوفى، وعندما وصلت المدينة جاءت لي الدورة فأحرمت من الميقات وبقيت محرمة حوالي 10 أيام، وخلال هذه الأيام حصلت مداعبة من الزوج ولا أدري هل نزل ماء أم لا، وربما كان تحركا من غير خروج أو انتقالا من غير خروج، وإنني متحيرة في أمري هل نزل ماء أم لا إلى آخره. هو الأصل عدم النزول إلا إذا حصل يقين أو غلبة ظن، وإلا الأصل عدم هذا. ولا شك أن فيه إساءة من جهتك ومن جهة زوجك الذي يعلم أنك محرمة، فإن هذا معلوم أنه من الرفث، والمحرم بحج أو بعمرة منهي عن الرفث، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا من الرفث، وكان عليكم أن تجتنبوا هذا بأي حال. لكن على كل حال ما دام الأمر غير متيقن فالأصل البناء على اليقين. هل يباح للذي عقد على أخت مسلمة أن يخلو بها في بيت أبيها؟ وإذا كان هذا مباحا له فهل يجوز لأهلها أن يمنعوه من ذلك بحجة أن لهم طبائع ترفض ذلك لابنتهم؟ على كل حال نعم، الأصل أنه مباح، إذا حصل العقد فإنه يجوز لهما للعاقد والمعقود لها أن يخلو بها، لأن أصبحت زوجته. ولكن إذا كان هناك أمور يعني فينبغي مراعاتها وعدم يعني حصول أمور قد يتولد عنها مشاكسات أو يتولد عنها نفرة، بينما هي لا تستحق كل هذا، وبخاصة أنه يعني نوع هذه التقاليد قد يكون فيه شيء من حافز الحياء وحافز الأدب الذي ينبغي مراعاته. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.